أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وذكر وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يحول إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك، والله أعلم. وكذلك حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ الله تعالى من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وذلك كما
هذا
حدثناه
أصرح يعني
سعيد.
في الدلالة على ما قاله ابن عبد البر. أما الماضي فأية صراحة فيه، لأنه يقول لما قدم، فهذا لا يمنع أن يكون قبله يتوجه أيضا إلى بيت المقدس، لكن هذا صريح. نعم.
نعم. قال: وذلك كما حدثناه سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبع قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أول ما نسخ الله تعالى من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو الله فينظر إليها، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة. قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويلها على أهل الشرك لا على المصدقين بما أنزل الله تعالى. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجار ببغداد قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يقول: إن الكعبة البيت الحرام قبلة إبراهيم والأنبياء صلى الله عليهم، ولكنهم تركوها عمدا. وقال في قوله: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، قال: يقول: يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتمون أيضا أن القبلة هي الكعبة البيت الحرام. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الممترين، يقول: لا تكن في شك يا محمد أن الكعبة هي قبلتك، وكانت قبلة الأنبياء. وبهذا الإسناد عن أبي العالية أن موسى عليه السلام كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام، وكانت الكعبة قبلته، وكانت الصخرة بين يديه، فقال يهودي: بيني وبينك مسجد صالح النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو العالية: فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة. وأخبرني أبو العالية أنه رأى مسجد ذي القرنين وقبلته إلى الكعبة. وقد تقدم ما يدل على صحة هذا القول، وأن القبلة كانت قبلة إبراهيم وإسماعيل، وكل من دان بدين إبراهيم وإليها صلى النبي صلى الله عليه وسلم مذ فرضت عليه الصلاة حتى هاجر إلى المدينة، وذلك واضح بين فيما تقدم في صدر كتاب الصلاة من هذا الديوان. وأجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأجمعوا على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له. أجمعوا أن على من غاب عنها بعد أو قرب أن يتوجه في صلاته نحوها بما قدر عليه من الاستدلال على جهتها من النجوم والجبال والرياح وغيرها. وأجمعوا أن من صلى من غير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته أن صلاته فاسدة، كمن صلى بغير طهارة يعيدها في الوقت وغيره. وفي هذا المعنى حكم من صلى إلى غير القبلة في مسجد يمكنه فيه طلب القبلة وعلمها ووجودها بالمحراب وشبهه ولم يفعل وصلى إلى غيرها. واختلفوا في من غابت عليه القبلة فصلى مجتهدا كما أمر ثم بان له بعدما فرغ من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة بأن استدبرها أو شرق أو غرب، ثم بان له ذلك وهو في الصلاة. فجملة قول مالك وأصحابه أن من صلى مجتهدا على قدر طاقته طالبا للقبلة باجتهاده يؤم ناحيتها إذا خفت عليه ثم بان له بعد صلاته أنه قد استدبرها أو شرق أو غرب جدا فإنه يعيد صلاته في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. والوقت في ذلك للظهر والعصر ما لم تصفر الشمس، وقد روي عن مالك ما لم تغرب الشمس، وفي المغرب والعشاء ما لم ينفجر الصبح، وفي صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس، وقد روي عنه ما لم تسفر جدا. ووجه الإعادة في الوقت استدراك الكمال، وذلك استحباب مؤكد عندهم. فإن علم في الصلاة أنه استدبرها أو شرق أو غرب قطع وابتدأ، وإن لم يشرق ولم يغرب ولكنه انحرف انحرافا يسيرا فإنه ينحرف إلى القبلة إذا علم ويتمادى ويجزئه ولا شيء عليه. وقال أشهب: سئل مالك عن من صلى إلى غير القبلة فقال: إن كان انحرف انحرافا شديدا فإن عليه إعادة ما كان في الوقت. وقال الأوزاعي: من تحرف فأخطأ القبلة أعاد ما كان في الوقت ولا يعيد بعد الوقت. وقال الثوري: إذا صليت لغير القبلة فقد أجزأك إذا لم تعمد ذلك، وإن كنت صليت بعد صلاتك لغير القبلة ثم عرفت القبلة بعد فاستقبل القبلة بقية صلاتك واحتسب بما صليت. وقال المزني عن الشافعي: إذا صلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى الغرب استأنف، وإن شرق أو غرب منحرفا ورأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة فإن عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى. وذكر الربيع عن الشافعي قال: ولو دخل في الصلاة على اجتهاده ثم رأى القبلة في غير الناحية التي صلى إليها فإن كان مشرقا أو مغربا لم يعتد بما مضى من صلاته وسلم، واستقبل الصلاة على ما بان له واستيقنه، وإن رأى أنه انحرف لم يلغ شيئا من صلاته، لأن الانحراف للمجتهد ليس فيه يقين خطأ، وإنما هو اجتهاد لم يرجع منه إلى يقين، وإنما رجع إلى اجتهاد شك
أو يقين خطأ.
أو يقين خطأ.
صحيح؟
هو يقول:
لأن
لأن
الانحراف للمجتهد ليس فيه يقين خطأ.
نعم
نعم
نعم ليس فيه يقين خطأ، وإنما هو اجتهاد لم يرجع منه إلى يقين، وإنما رجع إلى اجتهاد إلى اجتهاد وشك، ولا إلى اجتهاد
إلى اجتهاد شك.
إلى اجتهاد شك.
نعم.
نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من تحرى القبلة فأخطأ ثم بان له ذلك فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره. قالوا: وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين من علم جهتها. قالوا: ولو صلى قوم على اجتهاد ثم بان لهم بعد ركعة أنهم أخطأوا القبلة صرفوا وجوههم فيما بقي من صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامة، وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد لم يعيدوا. وقال الطبري: من تحرى فأخطأ القبلة أعاد أبدا إذا استدبرها، وهو أحد قولي الشافعي. قال أبو عمر: قد أوضحنا معنى اختلافهم والوجه المختار منه في التمهيد والحمد لله. وقول الثوري أشبه بظاهر حديث هذا الباب، والله الموفق للصواب. وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. فقد مضى في هذا الباب معناه مسندا، وفي التمهيد كثير من طرقه، وفيه دليل على أن العلم بأيام الإسلام وتاريخ ذلك والوقوف عليه من العلم الحسن المندوب إليه، ولا غنى للعلماء عنه. وأجمع أهل السير أن القبلة حولت 2 من الهجرة، وأصح ما روي في ذلك ما ذكره مالك عن يحيى بن سعيد مسندا عن سعيد بن المسيب حديثه هذا. وكذلك قال ابن إسحاق: قال: صرفت القبلة في رجب بعد 17 شهرا. كذا قال ابن إسحاق: 17 شهرا. وروي مثل ذلك من حديث البراء بن عازب، إلا أنه اختلف فيه، فبعضهم يقول 16 أو 17 شهرا، وقد قيل فيه 18 شهرا. ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا بعد قدومه المدينة، وهو الأصح والأكثر على ما قاله سعيد بن المسيب رحمه الله. وفي هذه المسألة قولان شاذان، أحدهما ما رواه أبو عاصم النبيل عن عثمان بن سعيد الكاتب عن أنس قال: صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس بعد 9 أشهر أو 10. والثاني ما رواه أشعث عن الحسن قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 2 ثم حولت القبلة. وأما حديث مالك في هذا الباب عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. فقد وصله عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وكذلك قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم كذلك في التمهيد، وذكرنا حديثا مرفوعا هناك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، معناه إذا توجه قبل البيت كما قال عمر في رواية مالك. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قول عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال: هذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت، فإنه إن زال عنه بشيء وإن قل فقد ترك القبلة. قال: وليس كذلك قبلة البلدان. ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده، وهذا المغرب وأشار بيده، وما بينهما قبلة. قلت له: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم، وينبغي أن يتحرى الوسط. قال أبو عبد الله: قال كنا نحن وأهل بغداد نصلي نتيامن قليلا، ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة. قال أبو عمر: تفسير قول أحمد بن حنبل هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها من الساعة في قبلتهم، مثل ما كانت لمن قبلته
بالمدينة.
صحيح؟
مثل نعم
ما
صحيح.
لمن
نعم.
نعم. يعني ممكن يكون في تقديم
مثل
وتأخير يعني
ما
في بعض
للذي
الكلمات.
كانت قبلته بالمدينة، هذا المعنى يعني.
نعم، أو مثلا مثل ما كانت لمن قبلته بالمدينة الجنوب.
أو تمشي أيضا.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال: مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة الجنوب، الجنوب التي تقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. وكذلك يكون لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل البيت، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب، وكذا هذا العراق على ضد ذلك أيضا. وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا. قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة قاله بالمدينة، فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في سعة ما بين المشرق والمغرب، ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك في الجنوب والشمال ونحو ذلك. هذا معنى قوله، وهو صحيح في الجنوب والشمال ونحو ذلك. هذا معنى قوله وهو صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه مالك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره.
شيخ عماد، بعد إذنك يا شيخ عزت، بارك الله
تفضل
لك.
شيخ.
هنا هذا الحديث دلالة على أن الإمام مالك، يعني لما روى عن نافع أن عمر بن الخطاب فآثر الموقوف، رغم أن الحديث إيه؟ مرفوع، وذكروا من حديث أبي هريرة، وهذا الشائع الآن. الشائع الآن إن الكل يرفع الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدكتور أحمد، لماذا آثر أن يذكر الموقوف ولم يذكر المرفوع، رغم وجود المرفوع يعني؟
يكون هذا من باب الأضحية،
من باب الحيطة،
من باب الحيطة والأصحية.
الأصحية.
نعم، قد يكون حديث أبي هريرة ليس في قوة حديث عمر، وبناء عليه
نعم.
فهو أخذ الرواية الموقوفة وقدم على الرواية المرفوعة بناء على قوة الإسناد. هذا أول شيء. وقد يكون
لكن أليست في الدلالة، أليست الدلالة واحدة، يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة،
نعم، لكنه
يكون له
صح
حكم
عنده،
الرفع.
لكنه صح عنده موقوفا ولم يصح مرفوعا مثلا. فنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج فيها الاحتياط، ولا يحتاج فيها الجزم، أو لا يقول فيها بالجزم.
فيختلف
وإنما
الأمر
ذكر
فيما لو قلنا هو موقوف، ولو موقوف هيكون له حكم الرفع برضه،
لا، ليس
صحيح؟
شرطا، ليس شرط، قد يكون من باب الاجتهاد أو من باب الرأي، أو
الرأي في
حتى
العبادة في القبلة.
بما فهمه عمر مثلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو حتى أخذ حتى ولو حتى افترضنا أنه أخذ حكم المرفوع، هو ممكن أن يذكر المرفوع بعد الموقوف لبيان ما يصح عنده بالإسناد وما لا يصح، أو ما يكون عنده جزما وما يكون عنده بالشك. فيكون هذا من باب أيضا بيان أن أكثر الرواية ما كان عليه عنده فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد يكون أيضا السبب الثاني هو كثرة روايته عن نافع عن ابن عمر، وهذا أيضا وإن كان هنا هو وصله عبيد الله
عن
بن عمر، فهو أيضا من باب تقديم هذا الإسناد دائما عند مالك على غيره، لأنه إسناده دائما الذي
وهنا عن
يكون
عمر نافع أن عمر
لا، ما هو فوق تحتها عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر. أيضا
يعني هنا في إسناد مالك شيئان، الشيء الأول أنه منقطع بين نافع وعمر
نعم،
مرسل
ووصله
يعني،
عبيد الله،
والأمر
نعم
الثاني أنه موقوف.
نعم هذا والله أعلم. وأنا حتى حبيت يعني ممكن نخرج حديث أبي هريرة، ربما يكون فيه علة في إسناده، ولذلك قدم كما قلنا رواية نافع عن رواية، أو رواية عمر عن رواية أبي هريرة. هذا هو يعني
يعني
من
هذا
وجهة
إذا
نظري.
تحققنا مثلا من حديث أبي هريرة وجدناه صحيحا، ثم رجعنا إلى هذا الحديث، يمكن أن نستدل به على إن تقديم المرسل والموقوف عند الإمام مالك على أنه على أن عنده المرسل، يعني ليس بطعن في الحديث، لأنه تأكد له من خارج الموطأ، وأن الموقوف في مثل هذا يساوي المرفوع.
لو وقفنا على أن هذا ميدان الإمام مالك دائما، لكن هل هو هذا على طول؟ يعني هو يفعل هذا، أم أنه يقدم ويؤخر بناء على قوة الإسناد أو الاحتياط؟ أنت معايا شفنا؟
يعني
الأمر
يترك ما فيه الشك بين الرفع والوقف، فيتمسك
احتياطا او
بالوقف ويترك الرفع.
مثلا، او انه هو زي ما قلت لحضرتك يتمسك بالروايه العاليه او الاسناد القوي على الاسناد الذي فيه بعض الضعف. هذا ايضا ممكن
نعم.
يكون سببا، يعني الله اعلم.
نعم.
يعني هذا، انا الان جئت ب قد جئت بحديث أبي هريرة وهو في عند الترمذي،
نعم.
وقد قال فيه الإمام الترمذي معقبا: قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. أبي معشر طبعا هو شيخ الإمام الترمذي، ماشي. والإمام الترمذي قال: لا أروي عنه شيئا. يعني فربما يكون هذا من باب إن هو ترك هذا الحديث يعني إلى يعني حديث آخر، أو إلى ما صح عنده. يعني
الإسناد في الترمذي إيه؟
في إسنادان. الإسناد الأولاني قال: حدثنا فيه محمد بن أبي معشر قال: حدثني أبي. أبوه طبعا هو نجيح بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وله أيضا حديث من حديث الحسن بن بكر المروزي قال: حدثنا المعلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحسن أيضا اللي هو شيخ الإمام الترمذي أيضا متكلم فيه، حسن بن بكر.
في هذا الإسناد الثاني.
نعم.
نعم.
ربما يكون من هذا مما قلت، يعني من باب الأصحية عند الإمام مالك، أن الإسناد الثاني إسناده الذي اختاره وقدمه هو أقوى، يعني وبالتالي فهو قدمه يعني احتياطا للحديث.
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله.
نعم، تفضل شيخ حسن.
نعم شيخ. بسم الله. قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب: ما بين المشرق والمغرب قبلة، قاله بالمدينة، فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في
أول
سعة.
أول الباب التالي،
أول الباب الثاني،
باب ما جاء في مسجد النبي.
نعم. نعم. قال: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه مالك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ورواه عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة، وهو حديث رواه عن أبي هريرة جماعة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، قد ذكرت كثيرا منها في التمهيد. وأجمعوا على صحته واختلفوا في تأويله. فكان عبد الله بن نافع الزبيري صاحب مالك فيما روى يحيى بن يحيى عنه أنه سأله عن معنى هذا الحديث، فقال: معناه أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في سائر المساجد 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون 1000 صلاة. وهذا التأويل على بعده ومخالفة أكثر أهل العلم له لا حظ له في اللسان العربي، لأنه لا يقوم في اللسان إلا بقرينة وبيان، ولا بيان ولا دليل لمن تأول تأويل ابن نافع يشهد له. وأهل العربية يقولون: إذا قلت اليمن أفضل من جميع البلاد 1000 درجة إلا العراق، جاز أن يكون العراق مساويا لليمن وفاضلا ومفضولا، فإذا كان مساويا فقد علم مقدار فضله، وإذا كان فاضلا أو مفضولا فمطلق في الفضل، لا يعلم كم مقدار المفاضلة بينهما إلا بقرينة ودليل على عدة درجات، فإن أيده على تلك أو ناقضه عنه فيحتاج إلى الإتيان بها. قال أبو عمر: قال علمنا أنه لم يحمل ابن نافع على ما تأوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا إلا ما كان يذهب إليه.
قد
نعم
علمنا
باشا.
أنه يحمل ابن نافع
قال علمنا أنه لم يحمل ابن نافع على ما تأوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا إلا ما كان يذهب إليه هو وشيخه مالك في مالك من تفضيل المدينة على مكة وتفضيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الحرام. وتفضيل المدينة على مكة أو مكة على المدينة مسألة قد اختلف فيها أهل العلم. وذكر أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: اختلف الناس في تفضيل مكة على المدينة، فقال مالك وكثير من المدنيين: المدينة أفضل من مكة. وقال الشافعي: مكة خير البقاع، وهو قول عطاء بن أبي رباح والمكيين وأهل الكوفة أجمعين. قال: واختلف أهل البصرة في ذلك، فطائفة قالوا مكة وطائفة قالوا المدينة. وقال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة صلاة، ومن الصلاة في سائر المساجد بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة. قد أوضحنا المعنى في تأويل عبد الله بن نافع، وذكرنا ما نزعت إليه الفرق من الآثار في هذه المسألة، إذ لا مدخل فيها للنظر، إنما تعرف الفضائل في مثل ذلك بالتوقيف لا بالاستنباط والاجتهاد. وأتينا بما روينا في ذلك مبسوطا في التمهيد والحمد لله. وأحسن حديث روي في ذلك ما رواه حماد بن زيد وغيره عن حبيب بن المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. وقد ذكرنا إسناده من طرق في التمهيد. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: حبيب المعلم ثقة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: حبيب المعلم ثقة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ما أصح حديثه. وسئل أبو زرعة الرازي عن حبيب بن المعلم فقال: بصري ثقة. قال أبو عمر: سائر الإسناد لا يحتاج إلى القول فيه، أو لا يحتاج إلى القول فيه. وقد روي من حديث ابن عمر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن الزبير هذا سواء. وقد ذكرت الطرق بذلك في التمهيد. وذكر البزار قال: حدثنا إبراهيم بن جميل. شيخنا ولا جميل؟
أظنها كذلك يعني على التكبير يعني
جميل.
جميل؟ لا على جميل.
نعم. وذكر البزار قال: حدثنا إبراهيم بن جميل قال: حدثنا محمد بن يزيد بن شداد قال: حدثنا سعيد بن سليم القداح قال: حدثنا سعيد بن... نعم شيخ؟
لا 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 اتفضل.
قال: حدثنا سعيد بن سليم القداح قال: حدثنا سعيد بن بشر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة. 100,000 صلاة فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. قال أبو بكر البزار: هذا حديث حسن. حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا حامد بن يحيى وأحمد بن سلمة ابن الضحاك قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال سفيان: فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن 100,000 صلاة في غيره. قال ابن وضاح: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: سمعت ابن وهب يقول: ما رأيت أعلم بتفسير هذا الحديث من سفيان ابن عيينة. قال أبو عمر: من جعل قول ابن عيينة حجة في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة أنه مالك بن أنس، وقوله أيضا كانوا يرونه مالك بن أنس، وقوله يلزمه أن يجعل
ما
قوله.
معنى، ما الذي قصده من هذا؟
ما الربط بين هذا الحديث والذي سبق؟
لا، نفس الكلام يعني أول وآخره. قال أبو عمر: من جعل قول ابن عيينة حجة في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنه مالك بن أنس، وقوله أيضا كانوا يرونه مالك بن أنس. يعني ما الذي يفيده هذا الكلام يعني؟
في قوله أعلم من عالم المدينة دكتور الشيخ، هو يفسر
يعني
قوله
إنه لما قطع بأنه لا يوجد من يفسر هذا الحديث أعلم من سفيان.
لا، هو يتكلم عن هذا الحديث الأخير: أوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هو يفسر عالم المدينة أنه مالك بن أنس.
طيب، يعني ما علاقته بأول الكلام من جعل قول ابن عيينة حجة في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنه مالك بن أنس؟
وممكن يا شيخنا ليثبت ان هو تفسير الاول للحديث بهذا الحديث، ان هو يعني هو اللي اول هذا الحديث، او هو اللي قال ان اعلم عالم المدينه هو مالك بن انس، ففي تاويله لهذا الحديث بيثبت وبيدلل على صحه تاويله السابق
على صحة تأويل من؟ مالك.
سفيان مالك، وبيثبت به رأيه يعني في الحديث. قال سفيان: فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي، فده تأويله. فيقول يعني له تأويلات أخرى مثلا، أو له تأويل آخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليدلل على إن فهمه أو تفسيره لهذا الحديث صحيح يعني.
تبقى السطور الثلاثة ديت غير واضحة المعنى بالنسبة لي، إلا إذا كان فيها سقط من مثل مثلا أن يكون من جعل قول ابن عيينة حجة في تأويل قول النبي صلى في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى تأويل قوله أو شك كذا. يعني من قدم تأويل ابن عيينة على تأويل مالك احتاج إلى أن يقول في هذا الحديث الأخير تأويلا آخر خلاف ظاهره مثلا. والله أعلم. نعم، تفضل خلص.
قال: وقوله يلزمه أن يجعل قوله فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تفضله ب100 صلاة حجة أيضا في هذا، وهذا شيء لا ينفك منه منصف. وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يفضلون مكة ومسجدها، وإذا لم يكن بد من التقليد فهم أولى أن يقلدوا من غيرهم الذين جاءوا بعدهم. وقد ذكرنا
يقصد
الأسانيد عنهم
الصحابة
من ذلك.
يعني؟
نعم،
نعم،
يقصد عبد الله
هؤلاء
بن مسعود
الجملة يعني عمر
وعبد
وعلي.
الله وجابر
نعم
وسيدنا عمر وعلي. نعم، أحسن الله عليك.
نعم.
قال: وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في مسجد المدينة. قال معمر: وقد سمعت أيوب يحدث عن أبي العلي عن عبد الله بن الزبير مثل قول قتادة. وقال عبد الله بن حبيب عن مطرف وعن أصبغ عن ابن وهب أنهما كان يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب مالك قد اختلفوا في ذلك، وبالله التوفيق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فذكره مالك في هذا الباب من طريقين. أحدهما خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري على الشك. والثاني عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني. وفي حديث خبيب زيادة ومنبري على حوضي. واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقال منهم قائلون: ترفع تلك البقعة يوم القيامة فتجعل روضة من الجنة. وقال آخرون: هذا على المجاز. قال أبو عمر: يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن والدين والإيمان هنالك، شبه ذلك الموضع بالروضة لكريم ما يجتنى فيها وأضافها إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أنه عمل يدخل المسلم الجنة. وكما جاء في الحديث: الأم باب من أبواب الجنة، يريد أن برها يقود المسلم إلى الجنة. ومثل هذا معلوم من لسان العرب. وقد استدل الطائفة من أصحابنا بهذا الحديث على أن المدينة أفضل من مكة، وركبوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يدخل هذا الحديث في تفضيل المدينة، وإنما ورد تزهيدا في الدنيا وترغيبا في الآخرة وإعلاما بأن اليسير من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ومعلوم أن موضع ربع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها والذي فيها. والذي أقول به في هذا الباب أن البقاع أرض الله وخلقه، فلا يجوز أن يفضل منها شيء على شيء إلا بتوقيف من يجب التسليم له بنقل لا مدفع فيه ولا تأويل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ما يغني عن قول كل قائل ويقطع الخلاف فيها، وذلك ما رواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وعبد الرحمن بن مسافر وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان كلهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الله بن علي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فوهم فيه إذ جعله لأبي سلمة عن أبي هريرة. وخالفه أصحاب ابن شهاب فجعلوا الحديث لأبي سلمة عن عبد الله بن علي بن الحمراء. وقد قال محمد بن يحيى الذهلي: يمكن أن يكون الحديث لأبي سلمة عن أبي هريرة وابن علي بن الحمراء معا. قال أبو عمر: هو حديث حسن صحيح ثابت عند جماعة أهل العلم بالحديث، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح شيء يعارضه. وقد روى محمد بن الحسن ابن زبالة وهو متروك الحديث مجمع على ترك الاحتجاج بحديثه. وقد انفرد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حين خروجه من مكة: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فسكني أحب البقاع إليك. وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، ولا يختلفون في نكارته ووضعه.
يعني معناه أنه لا يقوى على معارضة السابق. لا يقوى على معارضة حديث أبي هريرة يعني.
قال: وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، ولا يختلفون في نكارته ووضعه. وقد ذكر ابن وهب في جامعه قال: حدثنا مالك بن أنس أن آدم لما أهبط إلى الأرض بالهند قال: يا رب هذه الأرض أحب إليك أن تعبد فيها. قال: بل مكة. فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت فيعبدون الله تعالى، فقالوا: مرحبا يا آدم يا أبا البشر، إنا ننتظرك ها هنا منذ 2000 سنة. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد بالآثار والأسانيد. وحسبك بمكة أن فيها بيت الله الذي رضي لعباده على الحط لأوزارهم وغفران ذنوبهم أن يقصدوه مرة واحدة في أعمارهم، ولم يقبل من أحد صلاة إلا باستقبال جهته بصلاته إذا كان عالما بالجهة قادرا على التوجه إليها، فهي قبلة أهل دينه أحياء وأمواتا. والآثار عن السلف في فضائل مكة كثيرة جدا، وبالله التوفيق.
كده هو خالف الإمام مالك، صحيح؟
نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومنبري على حوضي، فزعم بعض أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد والله أعلم أن له منبرا يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم، كأنه قال ولي أيضا على حوضي أدعو الناس إلى الحوض عليه، لأن منبره ذلك على حوضه. وقال آخرون يحتمل أن يكون الله تعالى يعيد ذلك المنبر بعينه فيكون يومئذ على حوضه، والقول الأول أولى، والله أعلم. وقد ذكرنا الآثار المتواترة في الحوض في كتاب التمهيد والحمد لله. قال رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. ذكر فيه مالك أنه بلغه عن عبد الله ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا الحديث قد رواه عن ابن عمر جماعة، منهم سالم ونافع وحبيب بن أبي ثابت ومجاهد وبلال بن عبد الله بن عمرو، وقد ذكرنا الطرق بذلك في التمهيد. وممن رواه عن نافع عن ابن عمر أيوب وعبيد الله بن عمر. ومن رواة هذا الحديث من يقول فيه: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. ومنهم من يقول فيه: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل، فخص الليل بالإذن في ذلك دون النهار. وقد أوردنا الأحاديث في ذلك باختلاف ألفاظ الناقلين لها في التمهيد. وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الجماعة، ومن خص الليل لصلاة العشاء بخروجهن قال: إنها زيادة حافظ يجب أن تمتثل. وفي معنى الإذن لها في شهود العشاء وغيرها دليل على أن كل مباح وفضل حكمه بحكمه في ذلك، وفي خروجهم إليه أن كل مباح وفضل حكمه بحكمه في ذلك وفي خروجهم إليه، مثل زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات وما كان مثله، لأن الخروج إلى المسجد ليس بواجب على النساء، لأنه قد جاء أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن، فما نجبن إليه من صلاة الرحم أحرى بذلك وأولى. فإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه، كان أوجب عليه وأوكد ألا يمنعها من خروجها إلى الحج في جماعة النساء وإن لم يكن لها ذو محرم. وسنبين هذه المسألة عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. ونذكر اختلاف الفقهاء في المحرم، هل هو من السبيل إلى الحج أم لا، هناك إن شاء الله. وقد ذكر مالك في هذا الباب أيضا أنه بلغه عن بس بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وهذا الحديث حديث مشهور مسند صحيح، رواه بكير بن الأشج وابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية، عن زينب الثقفية امرأة بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد روي من حديث أبي هريرة أيضا، ولفظ حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولتخرجن تفلات. وفي رواية أخرى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تبخرت فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقد ذكرنا الأسانيد لذلك كله في التمهيد، وأوضحنا هناك معاني هذه الألفاظ التي لم يروها مالك رحمه الله في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تمس طيبة. وقوله في غير هذا الحديث: ولتخرجن تفلات، والمتفلة المتغيرة الريح بغير الطيب. وقد شرحنا معنى هذه اللفظة بشواهدها من الشعر في التمهيد. وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتطيب في غير بيتها بطيب على حال من الأحوال، وإذا تطيبت في بيتها فلا تخرج. نعم شيخ؟
يا والمتفلة ولا المتفلة؟ تفلة ومتفلة، مش كده؟
والمتفلة.
وأقل متغيرة.
نعم.
أظن هذا يعني.
قال والمتفلة المتغيرة الريح بغير الطيب، وقد شرحنا معنى هذه اللفظة بشوية من الشعر في التمهيد. قال وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتطيب في غير بيتها بطيب على حال من الأحوال، وإذا تطيبت في بيتها فلا تخرج. ولما كان الأصل ألا تخرج امرأة إلا تفلة، وكان الوقت المعروف لتطيب النساء للرجال إنما هو بالليل، لأن الليل يجمع بين الرجل وامرأته لإقباله من مصرفه إلى بيته ليسكن إلى أهله في ليله، فتطيب امرأته قيل لهن من تطيب منكن قبل شهود
أو
العشاء فلم
تتطيب،
تشهد. فإيه يا شيخنا؟
فتطيب امرأته.
نعم، فتطيب امرأته قيل لهن من تطيب منكن قبل شهود العشاء فلا تشهد العشاء. وذكر في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني، فلا يمنعها. وقد ذكرنا في التمهيد حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، فقالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا يفسر حديث مالك ويبين الوجه الذي لم يمنعها منه عمر من أجله مع كراهته لخروجها. وعاتكة هذه كانت تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنها يوم الطائف، ثم تزوجها زيد بن الخطاب فقتل عنها في اليمامة، ثم تزوجها عمر فقتل رضي الله عنه، ثم تزوجها الزبير وعرض له معها خبر طريف في خروجها إلى المسجد، وقد ذكرنا خبرها مستوعبا في بابها في كتاب النساء من كتاب الصحابة. وفي هذا الباب أيضا لمالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. وفي هذا الحديث بيان شهود النساء المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. ألا ترى إلى حديث عائشة أيضا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وهذا مما لا خلاف فيه، وفيه أن أحوال الناس تغيرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفناه حتى تغيرت قلوبنا. ولا بأس عند أهل العلم بشهود المتجلات من النساء الجماعات والجمعات من الصلوات، ويكرهون ذلك للشواب. وقد روى حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وروت عائشة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير لها من صلاتها وراء ذلك. هذا لفظ حديث عائشة. وحديث ابن مسعود وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في مخدعها خير وأعظم لأجرها من صلاتها في بيتها، ولا أن تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في دارها، ولا أن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد الجماعة، ولا أن تصلي في مسجد الجماعة أعظم لأجرها من الخروج يوم الخروج. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد. وأما أقاويل الفقهاء في هذه الأحاديث في هذا الباب فقال مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد، فإذا كان الاستسقاء والعيد فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه أشهب قال تخرج المرأة
يعني العجوز يعني.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
وروى عنه أشهب قال تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد، وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها. وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزة. قال الثوري: قال عبد الله بن مسعود: المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال الثوري: أكره للنساء الخروج إلى العيدين. وقال ابن المبارك: أكره اليوم للنساء الخروج في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها. وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد، فأما اليوم فإني أكرهه، وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة بالجماعة، وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في غير ذلك مكتوبة ولا غيرها، في غير ذلك مكتوبة ولا غيرها ولا غيرها.
أظن والله أعلم هي كذلك يعني، ولا غيرها.
نعم، ولا غيرها. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها، وأكره ذلك الشابة. وقد زدنا هذا الباب بيانا بالآثار في التمهيد والحمد لله. قال: حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا المعلى بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أسيد عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، واختلط النساء بالرجال، فقال: لا تحققن الطريق، لا تحققن الطريق عليكن بحافة، لا تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. قال: فلقد رأيت المرأة تلصق بالجدار، فيتعلق الشيء من الجدار بثوبها فيشقه من شدة لصوقه به. حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا ثوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب من الطريق إلا في جوانب الطريق، والله الموفق للصواب.
نعم. هي حافة بفتحة واحدة بدون تشديد يعني.
نعم.
جزاكم الله خير أشخاص.
وجزاكم الله خير.
نبدأ الجزء الثامن مع الشيخ عماد إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل الشيخ عماد.
نعم، أفتح الجزء إن شاء الله.
براحتك. توا بدايته كتاب القرآن، كتاب الجنائز. نعم، كتاب القرآن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: كتاب القرآن. قال: باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. ذكر فيه عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. قد بين مالك معنى هذا الحديث عنده ومذهبه فيه وفي قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بيانا حسنا في الموطأ. وهذا الحديث لم يتجاوز به مالك عبد الله بن أبي بكر. ورواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: ألا يمس القرآن إلا على طهر.
يعني مالك ترك الأمر فقط؟
نعم، ترك الأب، لكن هناك بعض الأب في انقطاع، إن هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن
يعني؟
محمد بن عمرو بن حزم. عمرو بن حزم هو الجد الأعلى له.
يبقى مالك في الحديث في الموطأ نفسه ترك الأب والجد يعني.
نعم، لكن يعني ما يضر هذا، إن هذا الكتاب كان يتوارث عندهم يعني.
نعم، يعني مما ذكره فيه الشهرة عن الإسناد.
نعم، هو كتاب مشهور متوارث ومعروف يعني.
نعم.
قال وذكره ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر، ورواه سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر. وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل، وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة. قال إسحاق بن راهوية: لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ، وليس ذلك لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس،
نعم
نعم، لا يمس القرآن إلا طاهر. لو قلنا للا ناهية يبقى يمس يا شيخ، صح؟ أم ماذا؟
نعم،
لو قلنا لا ناهية يبقى لا يمس، لو قلنا يعني إن هو نهي وليس خبر، لا يمس القرآن إلا طاهر
بسبب
الجزم يعني،
التشديد يعني. نعم
نعم. قال: وهذا كقول مالك ومعنى ما في الموطأ. وقال الشافعي والأوزعي وأبو ثور وأحمد: لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ. وقال مالك: لا يحمله بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. قال: ولا بأس أن يحمله في التابوت والخرج والغرارة من ليس على وضوء. قال أبو عمر: يريد أن يكون المصحف في وعاء قد جمع أشياء منها المصحف، فلم يقصد حامل ذلك الوعاء إلى حمل المصحف خاصة. وأما إذا كان المصحف وحده في أي شيء كان وقصد إليه حامله وهو غير طاهر لم يجز. وقد كره جماعة من علماء التابعين مس الدراهم التي فيها ذكر الله على غير وضوء، منهم القاسم بن محمد والشعبي وعطاء، فهؤلاء لا شك أشد كراهة أن يمس المصحف غير المتوضئ. وقد روي عن عطاء أنه لا بأس أن تحمل الحائض المصحف بعلاقته. وأما الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان فلم يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعلاقته لمن ليس على طهارة. وقولهما عندي شذوذ عن الجمهور، وما أعلم أحدا تابعهما عليه إلا داود بن علي ومن تابعه. قال داود: لا بأس أن يمس المصحف والدنانير والدراهم التي فيها اسم الله الجنب والحائض. قال داود: ومعنى قوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، ودفع حديث عمرو بن حزم في أن لا يمس القرآن إلا طاهر بأنه مرسل غير متصل، وعارضه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس. وقد بينا وجه النقل في حديث عمرو بن حزم، وأن الجمهور عليه وهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل ولا تلقي ما لا يصح بقبول، وبما عليه الجمهور في ذلك أقول: وبالله التوفيق. باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال
في
له
هذا
رجل.
الكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يستعمل كلمة الجمهور بمعنى الإجمال، يعني هو فيما سبق الفقرة 27 يقول: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر. وهنا في الفقرة 42 يقول: وأن الجمهور عليه. وكذلك يعني قبلها في الفقرة 39 كرر هذا كثيرا، وقوله ما عندي شذوذ عن الجمهور. فهل يعني من هل من الوارد أن يكون ابن عبد البر بيستعمل كلمة الجمهور على هذا النحو دائما، أن هي بمعنى ما عليه الكافة أو ما لم يخالف فيه إلا الشاذ النادر؟
هو لعله رحمه الله يستعمل الإجماع بمعنى الاتفاق الذي هو أدنى درجة من الإجماع لوجود من شذ، فهو استعمل أجمع أو هذا الإجماع استعمله قبل أن يذكر قول داود الظاهري، فلما استعمله أدخله من ضمن العلماء، يعني فذكر أنه قول الجمهور، يعني لما قال هؤلاء أئمة الفتوى الذين تدور عليهم الفتوى في الأمصار كأنه يعني يعلم أن مذهب داود لا تدور عليه الفتوى في الأمصار، فلذلك استعمل لفظ الإجماع، لكن لما أدخله من ضمن العلماء استعمل لفظ الجمهور كأنه يعني استعمال نسبي بحسب من يتكلم عنه. الله أعلم.
يعني أصلي قوله: وهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل ولا تلقي ما لا يصح بقبول، هذا يشير إلى الإجماع الاصطلاحي اللي هو فيه العصمة للأمة.
الإجماع الاصطلاحي وترك من شذ وعدم اعتبار قوله.
نعم، ومنهم من لا يعبأ بقول الواحد والاثنين والثلاثة.
نعم.
نعم. لأن الجمهور بالمعنى المتأخر اللي هو ثلاثة من الأربعة في مقابل واحد من الأربعة مثلا أو نحو هذا، يعني لا يقال فيه لا يجوز عليهم تحريف تأويل ولا تلقي ما لا يصح بقبول. نعم.
أو المفترض الاستعمال بالمعنى المتقدم، يعني أنهم أهل الإجماع بالمعنى المتقدم، لأن داود متأخر عن هؤلاء، هو ذكر الصحابة ثم ذكر التابعين، فذكر أن هذا إجماع وأن هذا القول لا يعرف، ثم لما ذكر داود وهو متأخر عنهم في طبقة متأخرة ذكر أن هذا قول الجمهور، يعني الجمهور الذين جاءوا بعد ذلك.
لكن على هذه الحكاية برضو هو قول داود لا يخرق الإجماع،
لا يخرق الإجماع، الإجماع لا ينخرق يعني.
نعم نعم ماشي.
هو في كل ذلك يعني يتكلم عن ابن حزم معاصره، يتكلم عنه بلطف يعني دون أن يصرح به،
وأشار لكلامه،
وعادة ما يشير إلى قول الظاهرية وأنهم يخالفون الإجماع أو يخالفون الصحيح من النظر، ويشير إلى ابن حزم، لكن هو لا يذكر ابن حزم باسمه، إنما قد يقول قال بعضهم، قال بعضهم، حتى أنه قال لا يكون من خالف ذلك في العلم أو لا يكون من اتبع الشاذ من العلم إماما، ويعني في ذلك ابن حزم.
لكن أقصد يعني هو حينما يورد قول داود فلا محل لكلام ابن حزم في وجود داود، يعني يكون في كلام صريح لداود، خلاص هو يغني عن كلام ابن حزم.
أنا أقصد أنه لا يتعرض لابن حزم مباشرة يعني.
نعم نعم
أحسن الله عليك.
أمين يا رب.
قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟ وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهرا في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبا، وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم، وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح. والسنن بذلك أيضا ثابتة، فمنها حديث مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وفيه: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فجلس ومسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، وذكر تمام الحديث. وهذا نص في قراءة القرآن طاهرا على غير وضوء. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن تلاوة القرآن شيء إلا الجنابة. وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب، وقال في حديث علي: إنه ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتراض مردود عند جماعة أهل العلم بالآثار والفقه، لأن عليا لم يقله عنه حتى علمه منه، ويلزمه على هذا أن يرد قول ابن عمر: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن، وقول عمر: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، ومثله قول الصاحب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ونحو هذا ومثل هذا كثير.
يعني حكاية الفعل يعني؟
نعم حكاية الفعل، أنه لابد أن يكون مرفوعا.
نعم صحيح،
لأنه ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل مهينة التي جاء فيها الاختلاف.
نعم.
قال: حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي، طبعا محمد بن إسماعيل هذا الترمذي، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وشعبة وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن تلاوة القرآن إلا أن يكون جنبا، ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة مثله. وقال عبد الله بن مالك الغافقي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنت جنبا لم أصلي ولم أقرأ حتى أغتسل. ومعلوم أنه لو جاز له أن يقرأ لصلى. وأما الرجل المخاطب لعمر القائل له: أتقرأ ولست على وضوء؟ فهو رجل من بني حنيفة ممن كان آمن بمسيلمة ثم تاب وآمن بالله ورسوله، ويقال إنه الذي قتل زيد بن الخطاب باليمامة، فكان عمر لذلك يستثقله ويبغضه ويبغضه، وقد قال قوم إنه أبو مريم الحنفي، وأبى ذلك آخرون لأن أبا مريم قد ولاه عمر بعض ولاياته والله أعلم. وأما مسيلمة الحنفي كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة، فاسمه ابن اليمامة ابن حبيب يكنى أبا هارون، ومسيلمة لقب. باب ما جاء في تحزيب القرآن. ذكر فيه عن داود بن حسين عن الأعرج عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. هكذا هذا الحديث في الموطأ عن داود بن حسين، وعنده وهم من داود والله أعلم، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ومن أصحاب ابن شهاب من يرويه عنه بإسناده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود بن حسين حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل، ورب رجل حزبه نصف وثلث وربع ونحو ذلك. وقد كان عثمان وتميم الداري وعلقمة وغيرهم يقرؤون القرآن كله في ركعة، وكان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثر في ليلة. وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا عن العلماء في كتاب البيان عن تلاوة القرآن والحمد لله. والذي في حديث ابن شهاب من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أوسع وقتا، وابن شهاب أتقن حفظا وأثبت نقلا. وفي الحديث فضل بيان صلاة الليل على صلاة النهار، وقيام الليل من أفضل نوافل البر وأعمال الخير. وكان السلف يقومون الليل بالقرآن ويندبون إليه، والآثار بذلك كثيرة عنهم. وفي فضل التهجد وأخبار المتهجدين كتب وأبواب للمصنفين، هي أشهر عند العلماء وأكثر من أن تجمعها هنا. وحسبك بقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الآيات أمر فيها بقيام الليل وترتيل القرآن. وهذه الآية إن كانت منسوخة بالصلوات الخمس وبقوله جل وعز: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فإن التهجد به مندوب إليه محمود فاعله عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان بين نزول أول سورة المزمل وبين آخرها،
يعني إلى أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب يعني؟
نعم، وأنا أظن له
ثم قال: فإن التهجد به مندوب.
نعم، ليس في كل الأحوال يعني.
نعم، لكنه هنا يعني يشير إلى هذا يعني.
لعله إذا كان في التزام فضيلة، يعني في شيء يكون فضيلة في العبادات
فيكون خارجي يعني،
أو يكون فيكون واجبا ثم ينسخ فيبقى الندب. أما ما كان في حكم كأحكام عدة المرأة وغير ذلك فلا يكون له أثر بعد ذلك.
نعم،
يعني الفضائل غير الأحكام.
نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان بين نزول أول سورة المزمل وبين آخرها حول كامل قام فيه المسلمون حتى شق عليهم، فأنزل الله تعالى التخفيف عنهم في آخر السورة. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقد قال بعض التابعين وهو عبيدة السلماني: قيام الليل فرض ولو كقدر حلب شاة، لقوله عز وجل: فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر منه. وهذا قول لم يتابع عليه قائله، والذي عليه جماعة العلماء أن قيام الليل نافلة وفضيلة. هنا جماعة العلماء يعني بخلاف من شذ عنه. قال: وذكر مالك في هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى ابن حبان جالسين، فدعا محمد الرجل فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي، وسلني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. قال: وهذا الحديث رواه ابن المبارك عن يحيى بن سعيد أنه أخبره قال: سمعت رجلا يحدث عن أبيه أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة القرآن في سبع، فقال: أن أقرأه في عشرين أو في نصف شهر أحب إلي من أن أقرأه في سبع، واسألني لما ذلك؟ لكي أقف عليه وأتدبره. ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد بمثل معناه، ورواه النضر بن شميل عن شعبة عن عبد ربه ويحيى بن سعيد عن رجل ثان من أهل المدينة عن أبيه عن زيد بن ثابت بمثل ذلك، كلهم قال 20 أو نصف شهر. وكذلك رواه أبو وهب وابن بكر وابن القاسم عن مالك، وأظن يحيى وهم في قوله أو 10، والله أعلم.
يخرج عن هذا اعتبار الأحوال والأوقات الفاضلة.
نعم
صحيح.
نعم، الأوقات الفاضلة قد يخصص فيها إلى تحصيل الحروف لقصد جمع الحسنات، يعني كرمضان وغيره. ورواه قال: وتشهد لصحة قول ابن ثابت قول الله عز وجل
ويشهد
ويشهد.
نعم
أليس كذلك؟
بلى نعم.
قال: ويشهد لصحة قول ابن ثابت قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: ورتل القرآن ترتيلا. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن في أقل من 3 فلم يفقهه. رواه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يختم القرآن في أقل من 3. أما حديث عبد الله بن عمرو فأكثرها أنه قال له: اقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. وقد أفردنا لهذا المعنى كتابا أسميناه كتاب البيان عن تلاوة
ولا
القرآن.
هنا معناها يعني ولا تقلل عن 7
ولا تزد على ذلك. نعم، هذا سياق الحديث. لأنه قال: أقرأ في ليلة في 3 وهكذا، فقال: أقرأ في 7 ولا تزد على ذلك.
وإن كان فيه نفسه أنه أرخص له في 3
في الحديث.
حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
أما ما يعني قوله فأكثرها أنه قال: اقرأوا في 7، يعني أكثر الروايات.
وأما أحاديث عبد الله أيوه فأكثرها. نعم، أكثر الروايات.
نعم. قال: واستوعبنا فيه القول والآثار في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الهز والترتيل والحدر، وأي ذلك أفضل، والقول في قراءة القرآن بالألحان، ومن كره ذلك ومن أجازه، وما روي في صوت داود عليه الصلاة والسلام، وما جاء من هذه المعاني فيه شفاء في معناه، والحمد لله. قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3. قال: لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة أدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله أهزه كما تقول. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا القاسم بن أصبغ قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس. أنا لا أعلم أبو حمزة أم أبو جمرة. الدكتور أحمد
له ميزة بالراوي عنه يعني،
وشعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس فيما أظن، يعني لو الدكتور أحمد يفيدنا إن شاء الله. قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: أقرأ القرآن في كل ليلة، وأكثر ظني أني قلت 2. فقال: لأن أقرأ سورة واحدة أحب إلي، فإن كنت لابد فاعلا فاقرأ ما تسمعه.
قول أهون. وقال بعض الحفاظ: إن شعبة يروي عن 7 عن ابن عباس كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي. بالحاء والزاي، فكأنه والله أعلم كذلك يعني. هم يميزون بالراوي صحيح، لأنه لا سبيل إلى
يعني
الشيخ، فيلجأ للطالب يعني.
ومن الممكن أن يكون في طبقة واحدة
يروي
فيتشابه
فيه
الشيوخ والتلاميذ.
فما هذه لا سبيل إليها مطلقة.
هذه بقى يعني يبقى فيها نص إمام.
وهذا يحملنا على أن نبين إن كان ما المشكلة، يعني لو حصل الاختلاف بين أبي حمزة وأبي جمرة، كلاهما ثقة؟
نعم، هنا كلاهما ثقة، لكن الإشكالية لو إن وقع الخلاف بين راويين وأحدهما ثقة والآخر ضعيف. يعني
كما قال البخاري، حدثنا أحمد وسكت فلم يبين من هو، وكلاهما ثقة، فلا يضر
نعم.
الحديث
هو
لا يضر
في صحة الحديث، ولكن يضر في نسبة الحديث. يا شيخنا، حديث من؟
ماشي، لكن في صحة الحديث لن يضر.
نعم، لكن هو يفرق عند المحدثين في مسألة هل هو حديث أبي حمزة ولا حديث أبي جمرة، يفرق، لأنه هذا مما يعل به أحيانا الحديث، يعني مثل حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. معروف أن العلة فيه على ثقة، أن عبد الله بن دينار أم عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. هو يعل إسنادا ولا يعل به متنا، فينظر إلى أن هل هو من حديثي أو ليس من حديثي، طبعا من ناحية الإسناد. أما من ناحية المتن فبيكون صحيح قولا واحدا، ما فيهوش إشكال.
نعم،
أيضا الراوي،
لأنه يعرف أيضا أن من هذا كان مما يشغل أهل الحديث جملة الأحاديث التي يرويها الثقات، ويظهر فيها الحافظ من غير الحافظ من معرفة هل هذا من حديثه أو ليس من حديثه. وهناك بعض الأمور قد تدخل في دائرة الترجيح أيضا، إذا كان الحديث مختلف فيه أيضا، فيه قد يدخل فيه تعيين، أهمية تعيين الراوي عنه. لكن في هذا أنا أحاول أن أقف، هل هو أبي حمزة ولا أبي جمرة، يحتاج الأمر فعلا إلى يعني تخريج للحديث يعني.
حتى هو في المحدث الفاصل الكلمة اللي قلتها قبل قليل، أقول أبو حمزة عن ابن عباس إذا أطلقه غير شعبة فهو بالحاء والزاي، وإذا أطلقه شعبة فهو بالجيم والراء، نصر بن عمران الضبعي. وفيها أقوال أخرى لدرجة أن الحافظ العراقي قال ويطلق أيضا، يعني عاد بالأمر إلى الإيه؟ إلى نقطة الصفر، أن وارد أيضا الإطلاق في الكنيتين عن شعبة، يعني كأنه يشكك في هذا القيد يعني، أو في هذا الضابط يعني.
كما تفضل الدكتور أحمد، ده في علم العلل حاجة مهمة جدا، رغم أن المتن صحيح على فرض مجيئه على الوجهين، إلا أنه إذا كان الراوي يخطئ في اسم الذي ينقل عنه، فهذا يعد من جملة أخطائه فيحسب عليه هذا يعني، فإذا زاد هذا عن حده أو تكرر منه يعني نزلت درجة إتقانه، هذا مهم جدا عند علماء العلل.
ماشي، لكن إحنا الآن نتكلم عن الخط، من أين لنا أنه قال أبي حمزة أو أبي جمرة؟
لا تتبع هذا يعني،
أو لا
كما قال
يعني
الدكتور أحمد،
قاله على الصواب في كل أمره، ولكن المدون أمامنا في الكتب، لأن الآن نعتمد على ما هو مستور لا ما هو مذكور بالنقل، فاشتبه علينا نحن الأمر، فهل هذا يعني يعود عليه هو بالسلخ؟
خرجت الحديث الآن يا شيخنا، عند البيهقي في السنن هو أبي جمرة هذا الإسناد، وكذلك رواه سعيد بن منصور في التفسير عن أبي جمرة أيضا.
ما هو يبقى يعني ما لا يخفاكم انه وارد الـ الـ وارد الايه وارد الاختلاف تبعا لقراءة القارئ اللي هو المحقق يعني. انما الذي يرفع الاشكال انه هو يقول ابو حمزة فلان، فاذا قال فلان رجعنا للكتب فعرفنا هو ابو جمرة او ابو حمزة، هذا الذي يمكن يرفع الاشكال، وليست النقطة تقدمت او تأخرت، لان هذا مما يعود الينا احنا في الطباعة.
يعني
فلو انه مثلا زاده في النسبة ذكر الاسم بعد الكنية.
اسمعني يا شيخنا، هذا
نعم
عند المتأخرين يسير، لكن عند المتقدمين كانوا يعرفون أحاديث الراوي الواحد،
صحيح، وهو ده اللي انا اقوله الان يعني.
نعم، يقولون هذا في
احنا
حديثه أو
ما
ليس
هو
في حديثه.
سبيلنا الى رفع الاشكال؟ ان تأتي نسبة الضبعي مثلا، او يأتي اسم نصر بن عمران وهكذا، فإذا جاء عرفنا انه ايه بالجيم والراء مثلا.
ليس يشترط أن تأتي النسبة، بل بتخريج طرق الحديث ننظر هل وافق أحد يعني شعبة في قول أبي حمزة أم في قول أبي جمرة، لأن هو ده اللي عن طريق الطرق يستبين لنا، مع العلم أنهم كانوا يقولون أن شعبة أخطأ في 300 اسم، يعني كان شعبة يؤخذ عليه أنه كان يخطئ في الأسماء. فعموما يعني ده مهم جدا عند علماء العلل، لانه لو ثبت ان هو ابو جمره على فرض ان المحقق ناقل صح يعني من مصدر، فهذا يعد حديث معلول عند العلماء، ويبدا الروايه يتحاسبوا على الحديث ده، رغم ان الحديث من جهه المتن ومن جهه ان هو حديث ابن عباس المتن صحيح، الا ان ده يعتبر اخطاء عند الرواه مهم جدا بيتوزن بها الراوي بعد كده.
يبقى إذن أنا يعني ما أريد أن أقوله إن الفيصل في هذا هي ليست مسألة المكتوب أمامي في الطباعة كذا، إنما هو قرينة إضافية لا يرد عليها هذا الخطأ، وهو خطأ الطباعة أو خطأ القراءة، ممكن يكون قرأها خطأ من المخطوط. أما لو كان عنده قرينة يعني مكتوب عليها حور عين، خلاص عرفنا أنه حمزة، مكتوب قبله راو لا يروي إلا عن أبي حمزة ولا يروي عن أبي جمرة، مكتوب فيه الاسم، مكتوب فيه النسبة وهكذا، يعني شيء ملموس، خلاف تقدمت نقطة وتأخرت نقطة، الأمر الذي يرد على المخطوط نفسه، فضلا عن أنه طبعا من السهل أنه يرد في الطباعة الحديثة.
نعم نعم، جزاكم الله خير. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن واصل وأحمد بن قاسم وأحمد بن محمد قال وحدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد المكتب قال سئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وقرأ الآخر البقرة وآل عمران، فكان ركوعهما وسجودهما واحدا وجلوسهما سواء، أيهما أفضل؟ فقال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وذكر سريد عن وكيع عن ابن وهب قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة في ليلة أرددهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن. وقال أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي فإن قراءة عشر آيات تتفكر فيها خير من مئة تهذها، ومن أراد أن يقف على فضائل الهز وفضائل الترتيل وأيهما أفضل نظر في كتابنا كتاب البيان عن تلاوة القرآن.
لكن واضح أن ابن عبد البر سيميل إلى الترتيل. يعني لم يذكر شيئا مطلقا في مسألة الهز.
نعم.
كلنا
شيخنا في الموقف ممكن.
نعم
ممكن تفصيل آخر في معلش موضوع أبي جمرة وأبي حمزة.
نعم تفضل.
في ترجمة أبي حمزة
نعم
عند الإمام المزي رحمه الله تعالى في الكمال لم يذكر من شيوخه عبد الله بن عباس.
من شيوخ من؟
لم يذكر أن من شيوخه، من شيوخ أبي حمزة، عبد الله بن عباس، وإنما ذكر جملة من الصحابة ليس فيهم. هذا طبعا ممكن يكون في الكتب الستة فقط، يعني طبعا على اعتبار النزي يترجم له.
مش سواء ده من المقطوع به أن ابن عباس يروي عنه كلاهما،
لكن هو صاحبه هو أبي جمرة، يعني صاحبه هو يعني من الأقرب إليه من التلاميذ هو أبي جمرة وليس أبي حمزة. رواية أبي حمزة عنه رواية قليلة نادرة.
طيب على ذكر اختصاص حديث كتاب المزي، لو قلنا إن هذا الحديث في الكتب الستة لقطعنا، لكنه
نعم، هو مما يعضد الفكرة، وليس يعني يؤكدها، أنه ليس
كده أتيت بها من فوق من ابن عباس وهو لا يحسم الأمر. نتكلم مثلا في إن هما الاثنين لماذا حصل الاختلاف أصلا، لأنه كلاهما يروي، لأن كليهما يروي عن ابن عباس،
أي نعم، لكن
هذا الذي أنشأ الاختلاف أصلا.
نعم، أنا معك في هذا، لكن هو روايته، رواية الأكثر عنه هو تلميذه أبو جمر. أبو حمزة لا يروي عنه إلا القليل، فربما يكون في قراءة المتن ما يستدل به على أنه أبو جمر أكثر، لكونه يعني بين قوسين يستشعر به أنه يعني مما يتلمس به أبو جمرة فعل عبد الله بن عباس في قراءته. وإذا يعني المزي ترك بعضا من الشيوخ عن الراوي طبعا في الكتب الستة ولواحقها، فإنه أحيانا يشير، ولكن يشير إلى أن روايته مرسلة أو نادرة، ربما يكون هذا مما يعضد أنه أقرب إلى أبي جمرة، لأن أكثر الروايات على أنه أبي جمرة وليس أبي حمزة، يعني هذا أردت أن أضيفه، يعني ليس أكثر.
نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله.